السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأخبار التي أعدتها لكم الزميلة رواء حيدر لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. جاء في بيان صدر عن هيئة الرئاسة اليوم أن رئيس الجمهورية جلال طلباني عقد محادثات مع نائب الرئيس طارق الهاشمي، ناقشا فيها مقاطعة وزراء جبهة التوافق العراقية اجتماعات مجلس الوزراء، واتفقا على دعوة مجلس الرئاسة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث القضايا السياسية العالقة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أنه لا يمكن للمجلس مناقشة مشروع قانون النفط والغاز إلا بعد عودة ممثلي جبهة التوافق العراقية إلى المجلس، كما كشف عن وجود محاولات لإعادتهم. وكالة رويترز نقلت عن العطية دعوته الكتل التي تنفذ المقاطعة إلى إنهاء مقاطعتها، كما دعا أعضاء المجلس إلى متابعة الحضور بعدد كاف بمعدل 6 جلسات أسبوعيا بدلا من 3، وذلك للانتهاء من مناقشة النقاط المطروحة على جدول أعمال المجلس. غير أن عضو المجلس أياد السامرائي قال أن عودة ممثلي جبهة التوافق إلى المجلس مرتبطة بعودة رئيسه محمود المشهداني، وأن عودتهم إلى الحكومة مرتبطة بإلغاء أمر الاعتقال الصادر في حق وزير الثقافة أسعد الهاشمي. عبر أتباع رجل الدين مقتدى الصدر عن معارضتهم مشروع قانون النفط والغاز، ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم مكتب الصدر في النجف أن الصدريين يرفضون قانونا غير واضح يتضمن عددا من النقاط المرفوضة، وأضاف أن هذا القانون لا أساس له في الواقع العراقي. كما قال نصار الرباعي الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب أن أخطر مشكلة في القانون هي الاتفاقات المتعلقة بالإنتاج والمشاطرة، وهو ما ترفضه الكتلة تماما حسب قوله. هذا ونقلت الوكالة عن أتباع للصدر قولهم أنهم لن يوافقوا على قانون يسمح لشركات حكومات تحتل العراق بالتوقيع على صفقات تتعلق بالنفط العراقي. نفى رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد ما ورد على لسان وزير الدفاع برندن نيلسون، وكان نيلسون قد قال أن بقاء القوات الأسترالية في العراق هدفه ضمان إمدادات الطاقة، وأضاف أن الشرق الأوسط وليس العراق فحسب منطقة تمد العالم كله بالطاقة، وبالتالي فعلى الأستراليين أن يراجعوا أنفسهم ويفكروا فيما يمكن أن يحدث لو انسحبت أستراليا من العراق في وقت مبكر. هذا ونفى رئيس الوزراء هوارد ما ورد على لسان وزير الدفاع قائلا أن أستراليا في العراق ليس بسبب النفط. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. شن مسلحون هجمات في كركوك بتفجير عبوة ناسفة قرب دورية عراقية مكلفة بحماية المنشآت النفطية، فقتلوا جنديا واحدا وأصابوا 3 آخرين بينهم ضباط حسب قول الجيش العراقي. انفجرت عبوة ناسفة أخرى استهدفت دورية للشرطة داخل كركوك فقتلت مدنيا وأصابت 3 رجال شرطة، كما اختطف مسلحون 4 من سائقي الشاحنات في جنوب كركوك. قال الجيش الأمريكي أن هجوما بالمروحيات في مدينة الصدر قتل 4 مسلحين وهم في طريقهم إلى الهرب بعد مهاجمتهم قاعدة عسكرية بقذائف ذاتية الدفع. وفي حادث منفصل اعتقلت قوات أمريكية 6 مشتبه بهم أعضاء في خلية على علاقة بجيش القدس الإيراني. قال الجيش الأمريكي أن المروحية الأمريكية التي سقطت في منطقة نينوى يوم أمس الأربعاء لم تسقط بفعل نيران معادية بل بسبب ارتطامها بأسلاك كهربائية. وأضاف أن التحقيق مستمر في الحادث الذي أودى بحياة جندي أمريكي واحد وأدى إلى إصابة آخر. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 2 من جنوده وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة اليوم قرب دوريتهم في عمليات قتالية في جنوب بغداد. ادعى الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في شريط فيديو ظهر على موقع إسلامي على الإنترنت يوم أمس الأربعاء دعا إلى مهاجمة المصالح الغربية وإلى تغيير أنظمة الحكم في مصر والمملكة العربية السعودية. يبلغ طول الشريط 95 دقيقة ولم يشر إلى محاولات تفجير سيارات مفخخة في لندن وفي غلاسكو الأسبوع الماضي. يذكر أن الظواهري مصري المولد وهو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي بعد أسامة بن لادن. قال مسؤولون أفغان أنه تم إطلاق سراح مواطن ألماني ومترجمه وكان قد اختطف قبل أسبوع في إقليم نمروز جنوب غرب البلاد. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية أن تحرير المختطفين تم بمساعدة الشرطة. وقال والي إقليم فارا المجاور في وقت سابق أن الخاطفين طالبوا بفدية قدرها 40,000 دولار مقابل تحرير المختطفين ولم يعرف إن كان قد تم دفع الفدية أم لا. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
كل التحايا الطيبة لمستمعينا الأعزاء من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع بداية ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر. نتابع فيها عددا من التقارير الواردة من بغداد وبعض المحافظات من بينها السليمانية لنتوقف فيها مع محللين سياسيين لنتعرف على آرائهما بشأن انسحاب بعض الكتل السياسية من البرلمان والحكومة. ونزور تكريت لنطلع على مشاكل ومعاناة فلاحي محافظة واسط. وفي ختام الساعة نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية برفقة حيدر الرشيد. نتوقف سيداتي وسادتي في بغداد، حيث افتتح وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك يوم الأربعاء الجسر العائم البديل عن جسر الصرافية والذي تواصل هذه الوزارة إعادة إعماره. وأشار الشوك في كلمة الافتتاح إلى أن كلفة الجسر بلغت 1,000,000,000 دينار عراقي نفذته شركة أشور العامة. كما بيّن الشوك أن هذا الجسر العائم هو جسر وقتي وستقوم مديرية المرور العامة بوضع خطة لتنظيم المرور عليه بين الكرخ والرصافة. جمان العبيدي معها التفاصيل. بسم الله، الله أكبر.
افتتح يوم الأربعاء وفي العاصمة بغداد الجسر العائم البديل عن جسر الصرافية والذي تقوم وزارة الإعمار والإسكان بتأهيله. وتطرق وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية بالمناسبة إلى كلفة الجسر وطريقة تنفيذه.
كلفة الجسر العائم 1,000,000,000 دينار عراقي قامت بتنفيذها شركة أشور العمل لتابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان. الحقيقة طريقة تنفيذ الجسر العائم يختلف تماما عن رفع الغوارق وإصلاح الجسر المتضرر، جسر الصرافية بشكل كبير، وطريقة التنفيذ تختلف تماما. ما أقدر أقارن أنا حاليا بين الجسر العائم لأنه هو جسر جاهز ووقتي يمكن تنفيذه بشكل سريع، أما رفع الغوارق وإعادة الجسر على ما كان عليه لجسر الصرافية الحقيقة هو بطريقة أخرى.
وبين الشوك أن تنظيم السير على الجسر هي من مسؤولية مديرية المرور العامة،
هي من مسؤولية المديرية المرور العامة، هم الذين يضعون الخطة بكيفية العبور، هل من الرصافة إلى الكرخ أو من الكرخ إلى الرصافة، أو يكون لوقت معين من هالاتجاه ووقت آخر من هالاتجاه.
وأكد وكيل وزارة العمارة والإسكان إن الوزارة مستمرة بأعمالها لتأهيل جسر الصرافية.
تقوم وزارة الإعمار والإسكان حاليا بإعادة إعمار وإصلاح جسر الصرافية من خلال شركاتها وبإشراف من الهيئة العامة للطرق والجسور بتنفيذ إعمار وإصلاح الجسر الصرافية القديم الذي تعرض إلى أضرار جسيمة نتيجة التفجير الإرهابي اللي حصل مؤخرا.
وأشار رئيس المهندسين سعدي عبد الرضا إلى حجم الأضرار التي لحقت بجسر الصرافية.
انهيار 3 فضاءات وتأثير المساند الوسطية. احنا هسه بصدد رفع الغوارض الحديدية واظهار الدعامات واجراء عملية التقويم الانشائي عليها وتحديد مدى صلاحيتها. وزارة الاسكان والتعمير تقوم برفع الانقاض والتصاميم. وزارة الصناعة من خلال 3 شركات تقوم بتصنيع الهيكل الحديدي للجسر. فنشوف عندنا هنا عملين متزامنين.
من جهته استعرض مدير المشروع المهندس رافد حميد خطوات تنفيذ الجسر العائم ومواصفاته.
قامت كوادر شركتنا شركة عاشور العامة للمقاولات الإنشائية بتنفيذ الجسر الصرافية العائم تاريخ المباشرة في 2/5/2007، تاريخ الإنجاز الفعلي 1/7/2007. طول الجسر الفعلي 217 متر طول ما عدا المقتربات. المقتربات طولها حوالي 300 متر طول. المقتربات تضمنت عدة فقرات، الفرش بالتراب النظيف بكمية حوالي 12500 متر مكعب، بالإضافة إلى هذا فرش طبقتين من الحصى الخاوط بكمية حوالي 580 متر مكعب. إضافة إلى ذلك قمنا بتبليط طبقة الأساس بمساحة حوالي 1900 متر مربع.
ونوه المهندس المدير إلى أن السيارات الصغيرة والسيارات ذات الحمل الخفيف هي التي سيسمح لها بالمرور على الجسر العائم.
هو مخصص للسيارات ذات الوزن الخفيف، يعني خلينا نقول العجلات الخفيفة. هذا من المحتمل أن يكون سايد واحد، ممر واحد، باتجاه واحد، يعني وليس باتجاهين.
يعني السيارات الصغيرة أم
السيارات الصغيرة فقط؟
حمولة السيارة لازم مش كده؟
والله هو هسه حاليا المقرر بأنه 1.5 حمولة الجسر، أكثر من 1.5 ما مسموح له.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد انسحاب الكتلة الصدرية قررت جبهة التوافق تعليق مشاركتها في البرلمان واجتماعات مجلس الوزراء. في غضون ذلك تعطلت قوانين مهمة كان من المقرر أن تناقش في مجلس النواب قبل تشريعها، ومنها بصفة خاصة قانون النفط. حول هذه التطورات التقى مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم، الكاتب السياسي صباح جواد الشيخلي، والأكاديمية زينات فاضل، اللذين شددا على أهمية الحوار بدلا من أسلوب المقاطعة والانسحاب.
بسبب غياب جبهة التوافق وعدد من أعضاء القوائم والكتل الأخرى لم يحصل النصاب القانوني للبرلمان في جلسته المنعقدة أمس، والتي كانت مخصصة لمشروع قانون هام وهو تأسيس المصافي. حول هذه الأزمات وإلى أين تسير وما هي العوامل وما هي حلولها، التقت إذاعة العراق الحر الدكتور صباح جواد الشيخ للكاتب السياسي العراقي. دكتور، ما هي أسباب هذه الأزمات؟
الحقيقة أن هذه الأزمات لها جذورها ولكنها تحاول أن تجد لها مبررات. فمن جهة علقت الكتلة الصدرية عضويتها ريثما يتم تعمير وترميم المرقدين الشريفين الإمامين العسكري في سامراء، فهذا الأمر في سبيله إلى الإنجاز، ومن المتوقع عودة التيار الصدري إلى البرلمان. أما من جهة التوافق فقد وجدت مبررات، منها أزمة مطالبة البرلمان بضرورة استبدال المشهداني من منصب الرئيس من بشخص آخر من التوافق. وقبل أن تجد هذه المشكلة حلا لها، جاء موضوع إقامة الدعوة القضائية على وزير الثقافة أسعد الهاشمي بتهمة تورطه في قتل نجلي النائب مثال الآلوتي. ولكن بنظري حتى في غياب هاتين الكتلتين، إن كان هناك التزام من قبل النواب بالحضور في جلسات مجلس النواب، كان النصاب القانوني سيحصل. ولكن المشكلة أن الكثيرين منهم يتقاضون رواتبهم ولا يحضرون الجلسات، وهم في سفرات ويفترض محاسبة المتغيبين، غير أن في الحقيقة علينا الاعتراف بأن انعدام الثقة بين القوى سبب هذه الأزمات أصلا.
طيب، هل أن هذه الانسحابات بنظرك ستحل المشاكل العالقة؟
في الحقيقة أبين أن عملية الانسحاب وتعليق العضوية لا يمكنها حل المشاكل ولا تساهم في تقدم العملية السياسية، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يعيشها العراق. وهذا الأسلوب لا يمكن أن يؤدي إلى تفعيل العملية السياسية، بل يؤدي إلى عرقلتها وتأخير ما تطمح الحكومة إلى إنجازها. وباعتقادي بأنه لا توجد مشكلة إلا ويمكن حلها ولكن بالحوار.
بعد استمعنا إلى رأي الدكتور صباح الشيخلي، نود أن نسأل الدكتورة زينات فاضل الأستاذة الجامعية والكاتبة السياسية. إذن دكتورة، إذا هذه الأزمة التي أشار إليها الدكتور الشيخلي، بنظرك أين يكمن الحل؟
الحقيقة فيما يخص الدكتور المشهداني، ليس من المعقول أن تظل جبهة التوافق مصرة على بقائه. الحقيقة لأن هناك أشخاص كفؤين داخل الجبهة، من الممكن تعيين أحدهم وتشخيصه من قبل جبهة التوافق ليرأس المجلس وتنتهي المشكلة. أما بالنسبة للمشكلة الثانية ما يخص مثال الآلوسي، الحقيقة المشكلة هي مسألة قضائية وقانونية. ما دمنا جميعا خاضعين للقانون، فلماذا لا نرضخ لحكمه؟ لأن هناك الحقيقة اتهام من النائب مثال الآلوسي ودعوة قضائية على الوزير الهاشمي، فلماذا جبهة التوافق تتسرع في استنكار التهمة ورفض الدعوة؟ ليحضر الوزير المطلوب المحكمة ويدافع عن نفسه ويثبت براءته وينتهي الموضوع. إذا لم يكن ضروري مقاطعة جبهة التوافق لمجلس النواب حول هذا الأمر، مجلس النواب الحقيقة هو مجلس الأمة، ويجب أن يبقى تلك القبة التي تجتمع تحت سقفها ممثلو الشعب ليحلوا مشاكل الشعب لا لمشاكلهم الخاصة.
الدكتور صباح الشيخلي والدكتورة زينات فاضل، شكرا جزيلا لكم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. Thank you. سيداتي وسادتي نحييكم من إذاعة العراق الحر ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار الشأن العراقي في الصحف الأردنية برفقة حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية: البشمرجة تعتقل 150 مشبوها، براون يرفض دعوات بتحديد موعد للانسحاب من العراق، أكراد العراق يحذرون من تغييرات أساسية في قانون النفط، مؤتمر عشائري لدعم المصالحة في البصرة. وإلى التفاصيل، حيث تقول صحيفة الدستور إن مؤتمرا للمصالحة أقيم في محافظة البصرة وخرج بعدة نقاط، أهمها استنكار جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية وإدانة الاعتداءات على المراقد الدينية وبيوت الله، والبراءة من كل الإرهابيين الخارجين عن القانون، ودعم الحكومة المحلية ومساعدتها بإعمار المحافظة، ودعم كل وجهاء وشيوخ ومثقفي المحافظة لتشكيل ائتلاف أو اتحاد وطني لتعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي. صحيفة الرأي من جانبها تنشر ملخصا لدراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، أظهرت أن الحرب عام 2003 أدت لارتفاع نسب التضخم في الأردن بشكل أكبر من تواجد العراقيين في المملكة. وفيما يخص العلاقات التجارية الأردنية العراقية، أوضحت الدراسة أن أهمية السوق العراقي بالنسبة للمصدر الأردني تبدو أقل الآن رغم ازدياد صادرات الأردن إلى العراق بعد عام 2003، عازية ذلك إلى ازدياد أهمية السوق الأمريكي كوجهة جديدة للصادرات الأردنية. صحيفة العرب اليوم تقول إن نخبة من الخبراء العراقيين المتخصصين يشاركون في دورة تدريبية على الطرق والأساليب الحديثة في تربية النحل، وتشتمل الدورة على موضوعات تتعلق بأساسيات تربية النحل والوقاية من الأمراض التي يتعرض لها، وتقنية التلقيح الصناعي وإنتاج الملكات التي تطبق تقنياتها في المركز الوطني الأردني للبحوث الزراعية. وإلى ما قاله محمود الرماوي في صحيفة الرأي من أنه ليس مطلوبا لا إجراء تعديل ولا تقليص في الحكومة العراقية، وربما لا يفيد حتى التغيير الحكومي الكامل، بل المطلوب كما يهجس ويجهر العراقيون بذلك واعتماد برنامج سياسي ترتضي به مختلف ألوان الطيف الحزبي والاجتماعي، ويعكس المكونات القائمة بأمانة، ويبلور أهدافا وطنية مشتركة راهنا وفي الأمد المنظور كما للمستقبل. وسوى ذلك فأن التخبط سوف يتواصل ويدفع ثمنه العراقيون جميعا من مختلف المذاهب والمشارب وفي سائر المناطق فوق ما دفعوه حتى الآن من أثمان باهظة دون ذنب اقترفوه. وبين هذه الأثمان الفادحة تفكك بنية الدولة وتغليب الولاءات الأولى والفرعية وتمزق النسيج الاجتماعي والفرز المناطقي والاحتكام إلى العنف وحده بأكثر أشكاله وحشية وعشوائية ولا مشروعية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب في جولة على الصحف المصرية.
اهتمت صحيفة الأهرام بإعلان القوات الأمريكية في العراق قتل 25 مسلحا واعتقال 5 آخرين خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بالقرب من مدينة المخيسة في ديالي في إطار عملية عسكرية استمرت 3 أيام تهدف إلى دعم عملية السهم الخارق والتي يشارك فيها نحو 10,000 جندي أمريكي وعراقي وتستهدف معاقل تنظيم القاعدة في المنطقة. وقالت الصحيفة المصرية إن بيان للجيش الأمريكي أوضح أن دورية أمريكية كانت تقوم بتأمين المنطقة على طول نهر ديالي في بعقوبة عندما قامت مجموعة من 3 أشخاص على الجانب الآخر من النهر بفتح النيران من رشاشتهم على الدورية. وأشار البيان إلى أن أفراد دورية ردوا على مصدر إطلاق النار غير أن عددا من المسلحين تجمعوا في المنطقة واستخدموا صاروخ RPG كما تم استدعاء قوة جوية من الطائرات الحربية لدعم القوات الأمريكية. ومن جهتها اهتمت الجمهورية بإعلان منظمة مراسلون بلا حدود في باريس أن 2 من الصحفيين العراقيين هما محمد هلال وسرمد حمدي من محطة تلفزيون بغداد قد اختطف منذ شهر وعثر على جثتيهما في مشرحة بغداد بعد ذلك وعليهما آثار إطلاق رصاص. وقالت كان مجهولون قد خطفوا هلال يوم 8 من الشهر الماضي عندما كان متوجها إلى العمل في اليوسفية جنوب بغداد بينما تعرض حمدي للخطف من منزله الواقع في حي الجامعة غربي بغداد في 27 من نفس الشهر. وعلى صعيد آخر قالت الجمهورية إن المملكة السعودية حثت دول مجلس التعاون الخليجي على وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة الآثار المحتملة على دول الخليج نتيجة الوضع الخطير في العراق. ونقلت عن الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي في اجتماع لوزراء خارجية ودفاع مجلس التعاون أن أحداث العراق ستكون لها دون شك عواقب وخيمة على الاستقرار والأمن في منطقة الخليج. وقالت إن بعدها تحول الاجتماع إلى مؤتمر مغلق لوزراء الدفاع والخارجية. وفي إطار آخر قالت صحيفة المصري اليوم إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جورج بوش تعهد فيه بمواصلة الدعم والمساندة للحكومة العراقية. وندد بوش خلال الاتصال بتدخل بعض الدول الإقليمية بشؤون العراق وقال لا يمكن الجمع بين صداقة الولايات المتحدة والعمل على زعزعة الأوضاع في العراق. أخيرا نقلت الوفد إعلان بقر جبر زبيدي وزير المالية العراقي إلغاء 80% من ديون دولة جنوب إفريقيا المستحقة على العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا